سمعنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفوة الله السلام على نوح نبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمن وسيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد ابن علي باقر العلم بعد النبي السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهور السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد ابن علي التقي السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي، السلام على الوصي من بعدك، اللهم صل على نورك وسراجك وولي وحجتك على خلقه. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب، صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرح وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقربوا إلى الله بحبكم والبراء من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى محمد وبه را نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين 51 و52 من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. إن الآيات المباركة كما قلنا في صدد تذكير بني إسرائيل بالنعم الإلهية عليهم، رغم أنهم انحرفوا بعد كل مرة ونقضوا العهود والوعود التي اتخذوها على أنفسهم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة ذهب موسى بعد هذه الأربعين انحرف بنو إسرائيل وأصبحوا يعبدون العجل الذي صنعه السامري، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. شوف هنا الرحمة الإلهية لهذه الأمة رغم تعدد وتعدد الانحرافات فيها ورغم المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من هؤلاء أن يجعلهم في اختبار دائم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني هذا العفو نتيجة لتلك الجريمة الكبرى، بحيث عكفوا على عبادة العجل الذهبي وتركوا القائد ومنهج القائد والخليفة، خليفة القائد هارون، كل ذلك هذا طبعا كفر، ما بعده كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء القوم رجاء أن يشكروا. والشكر هنا يعني لعلكم تشكرون، هنا الشكر يعني بمعنى الثبات على الرسالة، يعني حقيقة الشكر هو الإظهار، يعني أن تظهر شيئا عندما تشكر النعمة، يعني تظهر هذه النعمة، تظهرها على صعيد اللسان، تقول الحمد لله رب العالمين، تظهرها على صعيد القلب، تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة عليك، تظهرها على شكل عمل، يعني أن تجسد وتلتزم بالرسالة الإلهية وتلتزم بالمنهج الرباني. ولهذا القرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هناك حديث اللسان للنعم الإلهية. وطبعا أكبر نعمة من النعم الإلهية هي نعمة الرسالة ونعمة الإيمان ونعمة القيادة الإسلامية الصحيحة، هذه من أكبر النعم الإلهية، نعمة القرآن ونعمة الرسالة ونعمة القائد الذي يقود الساحة في صراعها المرير مع أعداء الإسلام، هذه من أكبر النعم الإلهية. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث في القول وحدث في القلب وحدث في الأعمال في المواقف، هناك حديث المواقف وهو حديث كبير يحتاج إلى دماء، لأن حديث اللسان وحديث القلب لا يحتاج إلى معاناة وإلى آلام، الذي يحتاج إلى آلام ومعاناة هو أن تقف الموقف الإسلامي الصحيح في وجه أعداء الإسلام وفي وجه أعداء الرسالات، هذا هو الموقف الذي يكلفك دما ويكلفك جهدا ويكلفك طاقة. أما الحديث على مستوى اللسان وعلى مستوى القلب هذا ليس كافيا على الإطلاق. ولهذا القرآن هنا يقول ثم عفونا عنكم، يخاطب بني إسرائيل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا يعني ليس يعني لعلكم تقولون الحمد لله رب العالمين على صعيد اللسان، لا، وإنما الشكر هو الثبات في المواقف والثبات على الرسالة وعدم الانحراف مرة أخرى وعدم التهاون في أخذ هذه الرسالة، هذا هو الشكر الحقيقي، يعني الإظهار، إظهار وتجسيد الرسالة والثبات على هذا التجسيد وحاكمية الرسالة في الحياة. ولهذا القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف هذه الآية المباركة نزلت في معركة أحد، عندما صاح أحدهم قتل رسول الله، ففر كثير من الصحابة، هربوا وتركوا أسلحتهم في ميدان المعركة وتصوروا بأن الإسلام قد انتهى وأن الرسالة قد انتهت بموت الرسول وبموت القائد. القرآن نزل يقول أن الرسالة لا تتعلق بوجود الرسول، وإنما الرسول يموت والرسالة تبقى، الرسل ماتوا ولكن الرسالات باقية إلى الأبد، ولهذا يجب أن يبقى الشكر، يبقى شكركم للإسلام وشكركم لله سبحانه وتعالى من خلال الصمود ومن خلال الوقوف القوي في ساحة المعركة وفي وسط الصراع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الرسالة سواء شكرت أم لم تشكر، سواء ثبت على الإيمان أم لم تثبت، الرسالة دائمة. الله سبحانه وتعالى يستبدل بالناس الذين لا يشكرون، يستبدل أناس آخرين. القرآن الكريم يثبت هذا قانون، قانون رائع في القرآن الكريم، وهو قانون الاستبدال، أن الله سبحانه ويستبدل قوما غيركم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الارتداد هنا بمعنى عدم الثبات، بمعنى الكفر، بمعنى عدم الشكر للرسالة وللقيادة الإسلامية. من يرتد منكم، ليس الارتداد هنا بمعنى يعني يصبح يهوديا، يعني الارتداد الفطري أو الملي المتعارف في الفقه، لا، هنا ارتداد، ارتداد الشكر وارتداد الثبات على الرسالة، أن لا يثبت وينحرف ويهادن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى بنص القرآن الكريم. هذه آية الارتداد جاءت بعد أن نهت عن موالاة اليهود وموالاة أعداء الإسلام. هذه الآية، آية الارتداد، جاءت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قبل هذه الآية المباركة جاءت آيات تنهى عن موالاة اليهود وموالاة النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لم تقل يسارعون إليهم، يسارعون فيهم، يعني يتفاعلون معهم، يحالفونهم، يقيمون الصداقات والصلح مع اليهود، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الآية المباركة في آية الارتداد لا تعني بارتداد يعني الفطري أو الارتداد الملي، وإنما يسمى بارتداد الولاء، أن يوالي المؤمنون أعداء الله الذين يحاربون الإسلام ويعقدون الصلح معهم. هنا القرآن يعبر عن الثبات على الرسالة بالشكر، بعدم الارتداد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني الثابتين على الرسالة، الذين لم ينحرفوا بعد غياب الرسول. هذه كذلك هنا في الآية المباركة: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها سلام الله عليها عند 1:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 1:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام. فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي بنت الإمام موسى الكاظم وأخت الإمام الرضا عليهما السلام. ولدت في المدينة المنورة عام 183 للهجرة حسب ما ذكره المؤرخون، ونشأت وترعرعت في كنف الإمامة والولاية وفي أحضان الإيمان والطهر، وورثت عن أبيها الإمام الكاظم جميع القيم الإنسانية والمثل العليا في العقيدة والعبادة والعلم والحكمة والنفس الزكية. وشبت وسط العفة والأدب والحسب النقي والنسب النبوي والشرف العلوي والنقاء والطهر الفاطمي، ولهذا عرفت بين الفقهاء وألسنة العلماء بكريمة أهل البيت عليهم السلام. عاشت السيدة فاطمة المعصومة تحت رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام، لأن والدها الإمام الكاظم سلام الله عليه سجن بأمر من الرشيد العباسي لذلك تكفل أخوها الرضا رعايتها ورعاية كل العوائل من العلويين الذين كان الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه قائما برعايتهم وسد حاجيتهم.
يا أهل الخير الأنس لدير نظر لنا من رمش عينين نحن لخدمكم خدام.
مستمعين الأفاضل، العقيلة المعصومة هي فرع من الدوحة العلوية النقية الطاهرة المطهرة ومن حفيدات الصديقة الزهراء سلام الله عليها. وقد اختص الله تعالى هذا البيت العلوي بملكة العقل والرشاد والإيمان والثبات والعزيمة والعلم والفداء والتضحية، وأودع في نسائه العفة والطهر وبواعث القوة والحق والغلبة والكمال ورفض الذل والخذلان والاستسلام. تعرف هذه العقيلة بالمحدثة والعابدة والمقدامة وكريمة أهل البيت عليهم السلام. لقد كانت فاطمة المعصومة مستمعين الأفاضل على دين قويم صادق وانقطاع متواصل إلى الله تعالى وفي غاية الورع والتقوى والزهد. كيف لا تكون ذلك وأبوها الإمام الكاظم المعروف بالعبادة والورع وكظم الغيظ وحب الناس ومساعدتهم والمواظبة على طاعة الله المشهور بالكرامات، يقضي الليل ساجدا وقائما والنهار متصدقا وصائما. كانت السيدة فاطمة المعصومة عالمة متحدثة راوية للحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والحديث، وأثبت لها أصحاب السنن والآثار روايات ثابتة وصحيحة من الفريقين الخاصة والعامة، فذكروا أحاديثها في مرتبة الصحاح الجديرة بالقبول والاعتماد. مستمعين الأوداء، روي أن جمعا من المسلمين جاءوا إلى المدينة لكي يعرضوا بعض أسئلتهم الدينية الشرعية على الإمام الكاظم عليه السلام ليأخذوا العلم من معدنه، ولكن الإمام كان مسافرا مع ولده الإمام الرضا عليهم السلام ولم يكونا حاضرين في المدينة، فاختم الجمع لأنهم لم يجدوا الإمام ولا ولده اللذين وحدهما قادران على الإجابة على أسئلتهم وهم بالرجوع. وعندما رأت السيدة فاطمة سلام الله عليها حزن هؤلاء المسلمين ومحنتهم أخذت الأسئلة منهم وأجابت عليها، فتبدل حزنهم إلى فرح ورجعوا بأجوبتهم إلى ديارهم. وأثناء الطريق خارج المدينة التقوا بالإمام الكاظم عليه السلام وحدثوه بما جرى عليهم. وبعدما رأى الإمام جواب ابنته فاطمة المعصومة على تلك المسائل أثنى عليها بعبارة مختصرة قائلا فداها أبوها. وظلت هذه السيدة الجليلة طيلة عمرها ترفد السائلين والمتعلمين بمناهل العلم والمعرفة حتى وافتها المنية في الطريق في منطقة قم في إيران، عندما قصدت زيارة أخيها الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مرو في خراسان الكبرى شمال شرق إيران، وصار مرقدها مزارا لمحبي أهل البيت ومنارا لطلاب العلم يقصده القاصي والداني. أحبتنا المستمعين، مرة أخرى نهنئكم بميلاد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا لبيك مصطفى فدى الذي مبتدى فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا لبيك مصطفى. Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم لنرافقكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة وما تزخر به من كتب ومؤلفات أثرت الحركة الثقافية والأدبية. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، ارتبط اسم الأديب الإيراني المعاصر جمال ميرصادقي المولود عام 1933 بدراساته النقدية ومؤلفاته البحثية العديدة التي ارتكز معظمها على الأدب القصصي المعاصر، فكان بلا شك من أبرز رواد البحث في القصة القصيرة في إيران ودراستها. وقد قارن القصة القصيرة بمثيلاتها في الغرب وأعاد دراستها مقارنا بين أسس الحكاية القديمة في الشرق وبين النظريات الأدبية الحديثة في القرن العشرين، فخرج بكتب موسعة حول طروحات القصة وعناصرها وتقنياتها الفنية، ولا غنى لأي باحث في القصة القصيرة الإيرانية عن الاطلاع على مؤلفاته، ولم يقف مير صادقي موقف المشاهد الباحث المنتقد فقط، بل خاض بدوره معركة الكتابة فأبدع في أماكن وأخفق في أخرى، وتعرض لانتقادات لاذعة في بداياته من بعض رواد القصة القصيرة كجلال آل أحمد وإبراهيم جولستان.
خلص الكاتب جمال مير صادقي منذ بداياته البحثية إلى أن القصة القصيرة في إيران هي الأساس الأقوى للأدب القصصي المعاصر وليست الرواية، فمعظم الأدباء الإيرانيين أبدعوا في القصة القصيرة ولم ينجح سوى قلة قليلة منهم في الرواية، ويعود ذلك برأيه لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بطبيعة الموروث الأدبي الذي يميل إلى الإنتاج المختصر والمكثف.
نعم مستمعينا الكرام، كرس مير صادقي حياته للأدب القصصي، فترك 5 مؤلفات روائية و9 مجموعات قصصية و5 كتب بحثية تعتبر من أهم الدراسات الأدبية المعاصرة، بالإضافة إلى معجم للمصطلحات الأدبية، وقد قام بترجمة العديد من القصص العالمية إلى اللغة الفارسية. في عام 1988 نشر مير صادقي مجموعة قصصية تحت اسم البعوض، استعرض فيها حالات إنسانية مختلفة، وسنستعرض واحدة منها بعنوان قتل الروح، تصور الصراع الذي تعيشه الشخصية الإزدواجية، تكشف جانبا من الانكسار الروحي تحت وطأة الظروف والقهر وما يتبعه من إحساس بالذنب.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع رواية قتل الروح للكاتب جمال مير صادقي.
مستمعينا الكرام، بطل قصة قتل الروح للكاتب الأديب جمال مير صادقي هو السيد ثبوتي، الذي يرمز اسمه للثبات والأزلية التي ترافق الطبيعة الإنسانية وحقيقتها التي لا يمكن للإنسان انتزاعها من روحه أبدا. يعيش السيد ثبوتي صراعا وتأنيب ضمير ينبع من التزامه الاجتماعي، فيرغب بأن يخوض الصراع ليحقق تغييرا ما لمجتمعه، لكن هذه الرغبة ليست بالأمر السهل.
وبحماس كبير يروي السيد ثبوتي لزوجته ما حدث معه في المكتبة. لقد التقى برجل غريب قال عنه: عندها ذهبنا معا وجلسنا في مكان لنحتسي الشاي ونكمل حديثنا، ما أروعه من رجل مفكر وناضج، كان يقول كلاما مميزا لا يصدر عن أي شخص. ربما أنت أيضا تفكرين دائما بنفس الكلام. أخبرني أنه جاء هنا لأمر ما. يبدو الرجل في منتصف العمر، في نفس عمر السيد ثبوتي، لا يهتم بثيابه، يتحدث بسرعة وكأن وقته ضيق لا يتسع لكل ما يرغب بقوله، أفكاره غير منظمة وكأنها تخرج من فمه كما تراكمت في ذهنه مباشرة من دون تنسيق وترتيب.
لا يعرف السيد ثبوتي من أي بلد جاء هذا الرجل، ولا يرى ضرورة لأن يتدخل ويسأله. ربما لا يرغب الرجل بأن يقول شيئا أو أن يكشف عن سره، لم يحن الوقت بعد لتبادل الثقة، مع أن الرجل كان يتحدث بجرأة وشجاعة كبيرة، وربما لو سأله السيد ثبوتي لأجابه، لكنه لم يرغب بأن يقطع حديثه بسؤال فضولي. لقد كان مندمجا في حديثه الذي يذكره بنفسه.
كلمات الرجل الجذابة كانت تحفر مكانها في قلبه وتثير شهيته للسمع أكثر، ومع أن السيد ثبوتي كان يعلم كل ما يقوله الرجل مسبقا، لكن قول ما يعرف ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى جرأة كبيرة. عند نهاية اللقاء يتمنى السيد ثبوتي تكراره لاحقا، فلا يزال الشوق يعتريه لسماع المزيد. يعطيه الرجل عنوانه في الفندق، ويكتب السيد ثبوتي رقم هاتفه للرجل الغريب على ورقة. وبعد أسبوع، وفي اليوم نفسه الذي التقى فيه السيد ثبوتي الرجل الغريب، رن هاتف المنزل. دعا الرجل الغريب بصوته المألوف السيد ثبوتي لزيارته في الفندق في الغد عند الظهيرة لتناول الغداء.
في ظهر اليوم التالي كانت الثلوج تملأ الشوارع، كأن الرجل يستعد للذهاب إلى الفندق، وكأن موظف الفندق قد اشتبه عليه الأمر، فظن أن السيد ثبوتي أحد النزلاء. انحنى له وهو يحرك كفي يديه معا من شدة البرودة. أعطى موظف الفندق السيد ثبوتي مفتاح الغرفة، فاعتقد الأخير أن الرجل قد ذهب من الفندق لدقائق وسيعود، وأوصى الموظف أن يعطيه مفتاح الغرفة لكي ينتظره. يأخذ ثبوتي المفتاح ويصعد السلالم ويمضي في الممر المظلم نحو الغرفة. الستائر مسدلة والأجواء خانقة تضغط على صدره. يضيء السيد ثبوتي نور الغرفة، يرى الرجل الغريب مستلقيا على السرير يناديه لكنه لا يجيب. يمضي نحوه فيراه مطعونا بسكين وسط صدره، والدماء تسيل من فمه. لقد مات الرجل، عيونه متصلبة تنظر إليه وكأنها تلومه.
يطفئ السيد ثبوتي نور الغرفة ويخرج بعد أن يغلق الباب. لا أحد في الممرات، كل الغرف مغلقة، لا صوت يسمع في الجوار. يهبط السلالم، لا يرى موظف الفندق خلف طاولة الاستقبال. يعلق المفتاح في المسمار أعلى الطاولة ويمضي مسرعا تحت الثلج نحو منزله. يقص لزوجته ما حدث بالتفصيل، تلومه المرأة لأنه لم يخبر الفندق بما حدث.
يصاب السيد ثبوتي بالتوتر والقلق، يفقد هدوءه وتضطرب حياته. لم يعد يخرج من منزله كثيرا، ولا يرغب برؤية أي أحد. يشعر دائما بالاضطراب والخوف. في كل مرة يقرع فيها جرس المنزل يخيل له أنهم جاءوا للقبض عليه. يرتعب لرنين الهاتف، وتمضي الأيام من دون أن يحدث أي شيء غريب. لا أحد يبحث عنه. زوجته بدأت تشك بذهابه ذلك اليوم إلى الفندق، وإن كان هناك رجل غريب بالفعل. فزوجها لا يزال مضطربا غير مستقر، لا يمكنه حتى تذكر عنوان الفندق. الكوابيس لا زالت تلاحقه، فيستيقظ خائفا كل ليلة. لا يمكن له أن ينسى قتل ذلك الرجل. من المؤكد أنهم سيبحثون عنه يوما ما ويلقون القبض عليه بجريمة قتل الروح.
مستمعينا الكرام، كل شكري والامتنان لكم على كرم المتابعة. انتظرونا عند استعراض المزيد من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
هلا صحنا بيومه مولد المعصومة هلا صحنا بيوم مولد المعصومة تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة برض الكاظمية هلا 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 صحنا بيوم مولد المعصومة هلا صحنا بيوم مولد وما تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية بالفرح ينعقد يما طلبنا كاظم بشره وادم الحاضرة وحب جذبنا إن المغفرة صار إن الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا صار إن الفخر يحلى هذا السهر يهوى قلبنا والحضر ويانا بالفرح حنانا والحضر ويانا بالفرح حنانا تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية هلا 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 صحنا بيوم مولد المح هلا هلا صحنا بيوم مولد تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية تحلى هالحفلة تحتفل كل سنة وادم المؤمنة وتقدم افراح لخادم اهل البيت الحاج مهدي اخوان تحتفل كل سنة وادم المؤمنة وتقدم افراح وهالمحافل شرف للذي ما عرف هالمحافل شرف للذي ما عرف والنور وضح بيها من نلتزم وياها نكتب اسم ونحصل ارباح بيها من نلتزم ياها نكتب اسم ونحصل ارباح نور من بارينا هالمحافل زينة نور من بارينا هالمحافل زينة تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة برض ألا هلا صحنا بيوم مولد المعصوم ألا هلا صحنا بيوم مولد تحلى هالحفلة بأرض الكاظمية تحلى هالحفلة هالبشارة الإجت كل قلب فرحت وعندك الأخبار مولد أخت الرضا وصار نور الفضا فرحان الأزهار والدهر مبتشر كل شخص يفتخر ينظر الأنوار والدهر مبتشر كل شخص يفتخر ينظر الأنوار نور من بارينا وانت أعرف بيها نور من باريها انت أعرف بيها تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة برض هلا صحنا بيوم مولد هلا صحنا بيوم مولد المعصومة تحلى هالحفلة برض الكاظمية تحلى هالحفلة حبها كل من شرب منها حاجة طلب معصومة